الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. مرت علينا هذه الذكرى الكثيرة في منظورنا الإسلامي، وهي ذكرى تقترن بالحق والعدل والتطبيق الدقيق للقانون الإلهي في أرجاء المعمورة، إلا أن من المفاهيم المرتبطة بهذه الذكرى مفهوم الانتظار. مفهوم الانتظار من المفاهيم التي أولتها الأحاديث الواردة من النبي صلى الله عليه وآله، ولا إما من أهل البيت عليهم السلام عناية كبيرة. وقبل أن أشرح معنى الانتظار، أريد أن أقرأ بعض الأحاديث الواردة في الانتظار. الحديث الأول: ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. والحديث الثاني: ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويقول فيه: من سره أن يكون من أصحاب القائد فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. ثم يقول عليه السلام: فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. والحديث الثالث: ما جاء عن إمامنا السجاد عليه السلام ويقول فيه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا إما من بعده، أي هو وصي للرسول ووصي للأئمة من بعد الرسول، إذ هو خاتم الأوصياء. ثم يقول: يا أبا خالد، الراوي هو أبو خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالشيء. ثم يقول إمامنا السجاد عليه السلام: أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاء إلى دين الله سرا وجهرا. هذه طائفة من الروايات، تعمدت أن أورد هذه الروايات لتشكل توطئة وتمهيد لشرح معنى الغيب، الانتظار في زمن الغيب. الانتظار من المفاهيم الواضحة، ولكن وكما يقول العلماء: الشيء إذا اشتد وضوحه يكاد أن يختفي. الأشياء الواضحة دائما يشوبها اللبس، بالخصوص عند شرحها وبلورتها. ولذلك قيل إن إيضاح الواضحات من أشكال المشكلة. الشيء الواضح عندما تريد أن تبينه يصعب عليك ذلك، بالخصوص إذا تكرر بيانه أو إذا أبانه شخص ليس من أهل الاختصاص، لأن بيان غير المختص يشوبه لبس ويعتريه غموض، وبالتالي يدخل ذلك اللبس والغموض ضبابية، بحيث يجعل ذلك المفهوم غائما وغير واضح. مفهوم الانتظار نعمل به في حياتنا باستمرار. الإنسان ينتظر صديقه عندما يقدم من السفر، أو أهله أو أحد أولاده، كذلك ينتظر المدعوين على مأدبة الغداء. لكن يا ترى ماذا يعمل المنتظر للمنتظر؟ الهدف الذي تريد الروايات أن تلفت انتباه المنتظر إليه هو الجانب العملي والتطبيقي للانتظار. ما يقوم به المنتظر كما أشرت في حياتنا هو أنه يستنفر كل قواه ويفعل كل استعداداته من أجل انتظار أو التهيئ لاستقبال ذلك المنتظر. هذه الوظيفة أو التطبيق الذي يقوم به المنتظر للمنتظر، استنفار القوى وشحن الهمة وجمع الطاقة لاستقبال ذلك المنتظر. هذا ما نقوم به نحن في انتظارنا لمن ننتظره. لنأتي إلى تطبيق ما نقوم به على الروايات. ألا إما من أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله يريدون أن يلفتوا انتباهنا إلى أهمية شحن الهمة وجمع الطاقة وتفعيل القدرة من أجل استقبال المنتظر. وهذا من الصعوبة بمكان، بمعنى أنه يصعب على الإنسان أن يكون في حالة استعداد دائم. هل يستطيع الإنسان أن يكون في حالة تأخذ قصوى كما يقولون دائم ومستمر؟ هذا لا يتاح لكل فرد من أفراد الأمة، يتاح لبعض الناس، ويختلف هنا المستوى من ناحية التشكيك يعني في الرتبة. نجد كما إذا كان هناك أفراد أسرة ينتظرون أحدهم، في شخص يقوم بأعمال متعددة لانتظار ذلك المنتظر، وهناك شخص أقل فيما يقوم به من أعمال، الناس يختلف. الروايات أولا تعطي رتبة، هذه الرتبة بأن من يتأهل بأي نحو من التأهيل، ومن يستعد بأي نحو من الاستعداد فعمله أفضل الأعمال. ولنعطي بعض الإيضاحات في هذا المجال. الإمام المهدي عليه السلام يحتاج إلى جوانب متعددة كما نعلم في حياتنا المعاصرة. هناك الإنسان يعيش في مجالات متعددة، ولنذكر بعض المجالات التي يحتاجها الإنسان بطبيعة حاله، منها الجانب الثقافي. ماذا أعددنا في الجانب الثقافي لانتظار الإمام المهدي عليه السلام؟ الجانب الثقافي هذا جانب كبير ويحتاج ويرتبط أيضا بالجانب الإعلامي. في شرح قضية الإمام المهدي من الناحية العالمية، لأن قضية الإمام المهدي هي التطبيق الدقيق للعدالة الإلهية، للعدالة بين أفراد الإنسان والكون بأكمل. الكون يعيش في خط العدالة، أي بمعنى أن الظلم يقل في زمان المهدي حتى يكاد أن يختفي، ما ينتفي الظلم لكن يكاد أن يختفي، ويكبر العدل حتى يكاد أن يكون العدل هو الواضح البين. ولذلك لاحظوا معنى الأحاديث، يملأها قسطا وعدلا ويملأ مكان محدد، هذا ما أتيح لكل نبي من الأنبياء ولا حتى لبعض الصالحين كذي القرنين، ما أتيح له أن يطبق العدالة على كل الكرة الأرضية. الإمام المهدي هو الشخص الوحيد الذي يتاح له أن يطبق العدل في كل أرجاء المعمورة، يعني تصبح عندنا حكومة عالمية موحدة منهاجها تطبيق العدل، منهاجها الرحمة، منهاجها احترام الإنسان في حقوقه بغض النظر عن انتمائهم عقدي والديني، إنسان كأي إنسان. ولذلك مشرف في زمان الإمام المهدي أن كل الناس يكونون من المسلمين، وليس بشرط أن يكونوا حتى من المؤمنين بإمامة المهدي. قد يكون بعض الناس لا يؤمن بإمامة الإمام المهدي ولكن يعيش العدل، الرفاه الاقتصادي، يعيش بكل ما يصفو إليه من عدالة ورفاه وتطبيق دقيق للقانون، يعني لا يستطيع أحد أن يعتدي على حقه، وهذا نحو عظيم جدا. ولذلك لاحظوا يملأها قسطا وعدلا كل الأرض، كل أصقاع المعمورة كما ملئت الأرض في الأدوار البعيدة والساحقة من التاريخ ظلما وجورا. الأرض ملئت بالظلم والجور، بس ترى لاحظوا من يأتي من الأنبياء أو الرسل قد يتاح له أن يطبق العدالة على في زمن محدود أو رقعة محدودة من الكرة الأرضية، لكن الإمام المهدي عليه السلام كما يتحدث عنه القرآن في الآية التي استهللنا بها الحديث: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هذه الألف واللام للأرض، أما للاستغراق أو الجنس، كل الأرض، كل الأرض، كل الكرة الأرضية يرثها عبادي الصالحون. لاحظوا كلمة عبادي هنا فيها من المعنى الجميل والرائع ما يدهش العقل. عبادي يعني مش عباد الله، هذه إضافة خاصة، هؤلاء الذين يطبقون العدل الإلهي كحواريين للإمام المهدي يتصفون بالعبودية بدرجة راقية لله، ما عندهم إلا الله تبارك وتعالى. عباد، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أرجع عودا على بيت لمعنى الانتظار. إذا الانتظار في مفهومه السعيد الواسع، الانتظار معناه الاستعداد. أنا ذكرت مثالا في الجانب الثقافي، لنأتي إلى الجانب الاقتصادي مثلا. ماذا أعددنا للجانب الاقتصادي؟ نحن وحدنا الذين نؤمن بإمامة المهدي، هذا يحتاج إلى استعدادات كبيرة. من جملة الاستعدادات أن يكون أكبر العلماء وأكبر الأخصائيين في فهم النظريات من الناحية العلمية، وفي امتلاك المهارات من الناحية التطبيقية لدى هؤلاء المنتظرين. ولا كيف ينتظرون؟ كيف يتاح لهم أن يطبقوا العدالة من الناحية الاقتصادية ونحن نعلم أن الكرة الأرضية أقل من 6 سكان الكرة الأرضية يتمتعون بأكبر قدر من الثروات، وخمسة أشخاص الكرة الأرضية يعيشون على الهامش؟ هذا كيف يتاح للناس أن ينصر الإمام أو أن يصدق عليهم أنهم من المنتظرين للإمام وهم لا يمتلكون الناحية العلمية والتطبيقية من ناحية المهارات والقدرات في فهم المذاهب الاقتصادية وكيفية وضع الحلول؟ هذا لا يصدق عليه المنتظر، يصدق عليه متمني. أما المنتظر يعني يتقدم إلى الواقع بخطى ثابتة واستمرار مضطرد لا يقف، هذا المنتظر. هل نحن كذلك؟ أنا أشك، ما في، يعني إذا سألتني من ينتظر أقول من يتمنى، يتمنى الكثير يتمنى، أما من ينتظر هو من يخطو خطوات عملية في الجانب الذي يحتاجه الإمام. الإمام لا يستخدم أسلوب المعجزة إلا فيما قل ونجر، يمكن في بعض الأحيان يستخدم الجانب الإعجازي لكن على نحو قليل بنسبة ضئيلة، يمكن لا تعدو 5% أو 2% في أكثر تقديراته. أما الجانب العادي، جانب يعتمد ماذا؟ التراكم المعرفي وامتلاك المهارات لمن يؤمنون بنظريته في تحقيق الحكم الإلهي وإقامة حكومة عادلة تحترم حقوق الإنسان وتحترم الإنسان وتؤمن بكرامة الإنسان المنبثقة من القرآن الكريم. ولقد كرمنا بني آدم. وهذا من يصل إلى هذا الفهم العميق الذي تطرحه الروايات ويطرحه القرآن؟ جانب آخر في غاية الدقة ونحتاج أن نلتفت إليه وأن نستوعبه، هو أن الانتظار في مفهومه يحتاج إلى قدرات عقلية كبيرة بحيث تصبح الغائبة كالحبوب. الإمام أمير المؤمنين يبين لنا هذه النقطة في ومع الله، في تعامل الإمام مع الله تبارك وتعالى. يقول والله لو كشف لي الغطاء ما سجدت يقينا، انا على حال واحده في ايماني بالله. الامر كذلك، هؤلاء الذين يؤمنون بالايمان وينتظرونه كملت عقولهم، فاصبحت الغيبه لديهم بمنزله الحضور والمشاهده. لماذا؟ لان ركائز الايمان تشتقي برواتب متعدده. واحد الراتب العقدي الايماني العميق بما جاء في الكتاب والسنه، كتاب كما قرأنا آيات قرآنية، قلنا بد للكرة الأرضية ترى المستقبل الإنساني مش مستقبل تشاؤم، مستقبل مشهر بكل ما للكلمة من معنى، لأن الإنسان سيصل إلى الآفاق الرحبة من الخير والعدل والازدهار والتقدم في كل ميادين الحياة وعلى جميع الأصعدة. وهذه نظرية يمكن ما يطرحها الا القران يمكن والروايات الوارده عن النبي والامن من النبي، بقيه النظريات كلها تكون تجارب، لان عندك اسلحه دمار كامل، عندك مشكله الغذاء شلون توفر غذاء بالانفجار السكاني، وعندك وعندك اقرا المطروحات الموجوده في الكتب الثقافيه والعلميه تجدون ان العلماء يحارون يقول لك ما عندنا حل لمشاكل البشريه، ولكن عندما نقرا القران نقرا ويقول لا مستقبل مزدهر. وحتى ان الكره الارضيه مهما تضخم العدد السكاني وتضاعف الى مليارات فسيجد الانسان خيرات بلا حد من كل النواحي. هل نشوف من التطبيقات الان من اعظم المشاكل التي تعيشها الانسانيه المشكله الاقتصاديه، اليس كذلك؟ مشكله اقتصاديه ما يستطيع أحد يحل المشكلة الاقتصادية. شوفوا القارة السمراء كم من الناس الذين يعيشون من الجوع والفقر والأمراض، وحد ذات هذه الأمراض أيضا مشكلة حالة. لكن المشكلة الاقتصادية أصلا ما في مشكلة اقتصادية في زمان الإمام المهدي. هذه الروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وفي مصادر الفريقين، يعني مصادر السنة والشيعة تقول لك الآن في حكومة جاءت على سطح الكرة، أنت لو تبغي مال لا بد يعدونه لك يحسبونه يقول لك هل كثرت صح؟ ما جاء في فكر الناس. حتى أنا هذه المفردة لا أستوعبها، أنا شخصيا الذي أتحدث إليكم لا أستوعب هذه المفردة، ولكن في الفكر المطروح عن النبي صلى الله عليه وآله أنا نديت هذه المفردة مطروحة. المهدي عليه السلام يحثو المال حثوا ولا يعده عدا، يعني أنت إذا تحتاج الأموال ما يقول لك اخذ هذا 100,000 او مليون او كذا، ما في شيء حد شقد يعطي هذا، ما احنا ما انا لا استوعب شخصيا، انا لا استوعب هذا كيف الناس سيعيشون. يقول لك انا احتاج الى مثلا كذا يعني من الاقتصاد، يقول لك خذ من دون حد ولا حساب. هذا نحو من التقدم والازدهار الاقتصادي نحن الان لا نستوعبه. يعني إذا أردنا أن ندرس المذاهب الاقتصادية أو أن نحلل هذا الواقع الاقتصادي لا تصل عقولنا إلى ذلك. هذا نحو من التقدم يعني لا يمكن أن نتصوره الآن، لكن سيكون واقع في حياة الإمام. أما التقدم في القضاء على الأمراض في طول العمر بحيث يمل الإنسان مو يمل وهو في حالة يتبنى، يعني يصير من المستوى كالمعصوم يتوق إلى لقاء الله من ما عمرت به الحياة، يعني في قضاء على الأمراض والأوبئة وما في مشاكل في البيئة مثل مشكلة الاحتباس الحراري، بس في تقدم بالطراد. لاحظ الإمام ماذا يقول، هذا الإمام بن عبدي في زمان يتحدث عن هذه المسألة، يقول يا أبا خالد إن أهل زمان غيبتي القائلون بإمامتي المنتظرون لظهوري أفضل أهل كل زمن. لماذا كانوا الأفضل؟ شوفوا الإمام يبين لماذا كان هؤلاء هم الأفضل، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. شوفوا خصائص. واحد قدرة على الاستيعاب فائقة. بس كل المشكلة هذه يشير إلى المهارة التطبيقية. الفهم يشير إلى المهارة التطبيقية. تعطي أي نظرية بسرعة يستوعب النظرية. اثنين عقل راجح. هم عقل من الناحية النظرية. هو يتمتع بقدرات فائقة من العقل. اثنين مهارة تطبيقية. ولا ينتظر. أماني. ولكن المنتظر لا. جانب عملي تطبيقي. هذا الانتظار بمفهوم الذي تطرحه الرواية من لدن الإمام زين العابدين والنبي صلى الله عليه وآله والإمام الصادق إلى الإمام المهدي عليه السلام. أيضا يطرح هذه المفاهيم ويشرحها. ولكن يأتي واحد يقول له الانتظار أنك مثلا تقرأ دعاء ولا تطبق أي شيء تدع الحبل على الغالب. هذا مو معنى الانتظار. لا معنى الانتظار في اللغة ولا معنى الانتظار في الواقع العملي ولا معنى الانتظار الذي تشير إليه الرواية. هذا خطأ لبس في الفهم السليم للانتظار. نعم. والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ثم يقول الرتبة التي يصل إليها أولئك المنتظرون وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه اجتهاد لكن اجتهاد من النواحي المتعددة والتطبيقية. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. يعني في واحد يدعي انتحال التشيع والموالاة لأهل البيت لكن الإمام يقول هذا مودة حب عاطفة إذا صح التعبير. بس في حب صادق في مودة صادقة في عاطفة جياشة تقترن بالجانب العملي حتى يصبح الإنسان في الجنب العملية من الدعاء إلى الله في السر والجهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المنتظرين للإمام المهدي بالنحو الذي يطرحه القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وآله المعصومين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله.